الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للمئة من سنن ابن ماجه وهو الثامن من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب السجود، وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، ولا يعذر فيه إلا عاجز، فإن عجز أو ما إيماء، ويجعل سجوده أنزل من ركوعه. قال أبو سند متصل: والسجود سجدتان، لو سجد سجدة واحدة لا تجزعه إلا ما كان من سجود الشكر وسجود التلاوة. وقد بين معنى السجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند متصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم مجهول عن أمه يزيد بن الأصم ثقة عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه، فلو أن مهما أرادت أن تمر بين يديه لمرت. والحديث ثابت في مسلم، خرجه 496، وأبو داود 898، والنسائي في المجتبى، وأحمد 26809. ومعنى جاف يديه أي نحاهما عما يليهما من الجنب، وهذا في حق الصلاة المنفرد أو الإمام. أما المصلي بجانب غيره إن كان سيؤدي إلى التضييق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا بين يدي إخوانكم. وأما البهمة فالمراد بها الغنم، الغنمة الصغيرة، يعني لو شاءت أن تمر مرت شدة المجافة. قال القرطبي في المفهم: هذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه، وهذا كله حكم الرجال. فأما النساء فحكمهن عند مالك حكم الرجال، إلا أنه يستحب لهن الانضمام والاجتماع، وخيرهن الكوفي في الانفراج والانضمام. وذهب بعض السلف إلى أن سنتهن التربع، وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء انتهى. بين الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة أن شأن المرأة والرجل في جميعها سواء، إلا أنها أيضا تستتر في جميع جسمها بخلاف الرجل. قال ابن قدامة: في المغني من السنة أن يجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه إذا سجد انتهى، وهذا التجافي سنة والسجود ركن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه داود ثقة قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب فأناخ بناحية الطريق، فقال لأبي: كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسألهم، يعني ما الذي جاء بكم وأين تذهبون، نحو ذلك لإعانتهم. قال: فخرج وجئت، يعني دنوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فصليت معهم، فكنت أنظر إلى عفرتين إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفرة بضم أو فتح في السكون، بياض غير صاف بواسطة أصول الشعر. كلما سجد. قال أبو بكر بن أبي شيبة: يقول الناس عبيد الله بن عبد الله، وهذا موافق في المعنى لحديث ميمونة رضي الله عنها، أخرجه الترمذي 274، والنسائي في المجتبى، أخرجه أحمد 16401. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك وهو القاضي ضعيف عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث ضعيف والمسألة مختلف فيها، والصحيح وضع اليدين قبل الركبتين. فذهب ابن قيم رحمه الله إلى ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين. خرج أبو داود 838، والترمذي 268، والنسائي. وأخرج أبو داود 839 من طريق همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. هذا إسناد الرجال وثقات، إلا أن عبد الجبار توفي أبوه وصغير فلم يسمع منه ومنقطع. يكفي هذا العلة. ذهب الأوزاعي ومالك في رواية وأحمد في قول إلى أنه يبدأ المصلي في سجوده أولا بوضع يديه ثم ركبتيه، وحجتهم ما أخرجه أحمد 8955 وأبو داود 840، والنسائي في المجتبى من طرق عن عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه. والسياق لأحمد. ومع ذلك هذا الحديث قيل فيه حديث معلول. قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. قال البخاري محمد بن عبد الله ابن الحسن لا يتابع عليه وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال ابن القيم في الهادي ما ملخص أن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه وإن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. القول بالقلب يحتاج إلى دليل. وقال الثوري والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشافعي وأحمد في الأصح ومسلم بن يسار يبدأ أولا بوضع الركبتين قبل اليدين ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب. الصحيح أنه يبدأ باليدين والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهر حتى يستتم ساجدا. قال أبو السند المتصل حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع أعظم يأتي بيانها الوجه والكفان واليدان والركبتان. والحديث أخرجه البخاري 815 و816 ومسلم 490 وأبو داود 889 والترمذي 273 والنسائي. أمرت يعني أمره الله أن أسجد على سبع أعظم جمع عظم. وفي رواية مسلم أمرت أن أسجد على سبعة الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال ابن قدامة في المغني والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف. وبهذا قال طاووس الشافعي في عهد قوله إسحاق وقال مالك أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يجب السجود على غير الجبهة انتهى. وقال نووي في المجموع في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض أما الجبهة جمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزى عنها. قال أبو حنيفة ومخير بينها وبين الأنف وله الاقتصار على أحدهم انتهى. لم يقل أحد بقول أبي حنيفة يعني إن سجد مع الأنف مع الجبهة فهذا أكمل وإن اكتفى بالجبهة صح سجوده. وأبعد من ذهب إلى أن السجود على الأنف يجزى هذا لم يقل به غيره. قال أبو السند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. والنهي في عن الكف والثوب للكراهة. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدا. خرجه مسلم 490 والنسائي وأحمد 19940. قوله كان يعد الجبهة والأنف واحدا احتج به أحمد وإسحاق على أنه لا يجزئه من ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة وهو الأصح من قول الشافعي فيما رجحه المتأخرون خلاف ما رجحه الرافعي ومذهب ابن حبيب. قال أبو السند المتصل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبع آراب أي أعضاء وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. خرجه مسلم 491 وأبو داود 891 والترمذي 272 والنسائي وأحمد 1765. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد ضعيف عن الحسن قال حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد لنأوي أي نترحم لأجله صلى الله عليه وسلم مما يجد من التعب بسبب المجافاة الشديدة والمبالغة فيها. قاله السندي. خرج أبو داود 900 وأحمد 19012. خلصنا من أن السجود فريضة وركن من أركان الصلاة وذكر فيه عدة أحاديث في سنن تكون فيه وهو المجافاة وتقديم اليدين على الركبتين وتعين السجود على سبع أعظم. فإذا رفع عضوا منها من أول السجود إلى آخره بحيث لم يضعه مطلقا بطلت صلاته، لكن إن وضعه ثم رفع لأمر أو لآخر الصلاة صحيحة مع الإساءة. قال باب التسبيح في الركوع والسجود. واختلف العلماء في التسبيح فذهب بعضهم إلى وجوبه فذهب بعضهم إلى استحبابه وهو الأظهر. وأما الإطمئنان فهو ركن حتى اطمئن ساجدا. وقد جاءت عدة أنواع من التسبيح أشهرها سبحان ربي الأعلى، وهناك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهناك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عامر الغافقي لم يوثقه معتبر بل قيل فيه ليس بالقوي، يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها في سجودكم. الحديث لم يثبت من أمره وثبت من فعله، خرج أبو داود 869 وأحمد 17414. واستدل بهذا الحديث أبو حنيفة أصحابه في أن السنة المصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. والصحيح أن كلمة وبحمده لم تثبت، وإنما الثابت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، وله أن يدعو بما شاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ركوعه اللهم لك ركعت بك أمنت لك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي عظمي عصبي ومستقلت به قدمي لله رب العالمين، وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا ابن لهيعة الضعيف عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. هذه 3 مرات شاذة، تحديد هذا ليس بثابت. الحديث في مسلم جعل يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، جعل يقول في السجد سبحان ربي الأعلى، وكان ركوعه قريب من قيامه وكان سجوده قريب من قيامه. خرجه مطولا مسلم 772 وأبو داود 871 والترمذي 262 والنسائي وأحمد 23240، لكن ليس فيه الشاهد أنه يقولها 3، هذه غير ثابتة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خرجه البخاري 817 ومسلم 484 وأبو داود 877 والنسائي وأحمد 24163. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق عن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، الحديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم 3، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى 3، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. خرج أبو داود 886 والترمذي 260 وذلك أدناه، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محمد الأمين الأثيوبي في شرحه على سنة ابن ماجه وعبارة العون والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما في صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. قال الخطابي في الحديث دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله سبحانه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضعه من الصلاة، فتركه غير جائز، ولا إلى إيجابه ذهب ابن رهويه ومذهب أحمد بن حنبل قريب منه، وقد روي عن الحسن البصري نعم من هذا. فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي الشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسدا للصلاة انتهى. فمعنى سبحان ربي الأعلى أنه يسبح ربه الذي في السماء على عرشه استوى، وهذا من أصرح الأدلة وأوضح الأدلة على أن الله عز وجل في السماء على عرشه استوى، إذ أن السجود لما كان يهوي إلى السفل نزه الله عز وجل عن السفل.